قل
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي الوهم والحقيقة، والذي يسرني أن أستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله شيخ.
مشاهدي الكرام، أيضا أرحب بكم في هذا اللقاء وأرحب بتواصلكم مع البرنامج من خلال القنوات المتعددة، من خلال الرابط ومن خلال رقم الجوال الذي خصص لرسائلكم أو طلب بعض المقاطع من هذا البرنامج، ولعلي أتلو عليكم مرة أخرى في بداية الحلقة. بالنسبة لمشتركي شركة الاتصالات 80 84 81، شركة موبايل 60 61 69، من خلال هذين الرقمين يمكن أن تطلبوا ما تشاءون من لقطات هذا البرنامج، أيضا تتواصلوا بما لديكم من رسائل. كنا في الحلقة القادمة تحدثنا تحت عنوان ضعف الطالب والمطلوب في الجزء الأول، ونقلنا كثيرا من الوقائع وعلقنا عليها من زيارة الأولياء والأضرحة وصرف بعض العبادات لهم. لا زالت هناك نماذج كثيرة أيضا نرغب في عرضها لكم منفصلة، ونرغب أيضا في التعليق عليها من خلال هذا البرنامج. إذن الجزء الثاني من ضعف الطالب والمطلوب. قبل أن أدخل في جزئيات هذه التقريرات وقبل أطلب من ضيفي الكريم شيخنا الملاحظ من المتتبع لهذه التقريرات وللحلقة الماضية أيضا، أن هناك صرف عبادة لغير الله عز وجل بصور متعددة. إذا أذنت لي شيخ في البداية نقرر ضعف هذه الأشياء التي يسيرون إليها، أيضا عظمة الله عز وجل لابد أن يستشعرها المسلم، الأدلة الكثيرة الدالة عليها، أثر استشعار عظمة الله في حياة المسلم، في توجهاته، في جميع تصرفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية شيخ معمر افتتحناها بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالناس لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة ولن يستطيعوا أن يستنقذوا من هذه الذبابة ما أخذته، فكيف يعني يعبدون هؤلاء الناس من دون الله؟ قال في النهاية: ضعف الطالب والمطلوب. إذن إلى من نلجأ وبمن نستعين وبمن نستغيث؟ يجب أن يكون الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الآية تقطع الطريق لكل من يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك. لماذا؟ أنت حينما تدعو يعني شيء فإنما تدعوه من أجل واحد، أن تتوقع أن عنده منفعة. الأمر الثاني أن يكون شريك يستطيع أن يقدم لك هذه المنفعة، أو ظهير. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوا ما تشاءون، هل سينفعون أو يفيدون؟ قال: لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، واحد، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهم لا يملكون شيء في السماوات ولا في الأرض،
ولا شراك،
وليسوا شركاء لله عز وجل، وليس أحد منهم ظهيرا ووزيرا ومعاونا لله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي بقي؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية سدت كل الطرق التي قد يستدل بها البعض في أن يشرك بالله عز وجل معه وغيره.
شيخنا، رغم هذه الآية ورغم الآيات الكثيرة، ونستأذنك إلا أن لازالت الصور المخالفات كثيرة جدا، استأذنك أن نشاهد هذا التقرير ومن خلاله يعني نطلع على بعض المخالفات الشركية التي يقع فيها بعض المسلمين، ثم نعود لنعلق عليها.
كامل. هنا كيجيو الناس بزاف مراضين ملي كتنوض العيسى وكيديروا العيسى وكيديروا شي بعضين ما فيهم بجال كيتيحوا، وانا كندير عليهم يدي هكذاك ينوضوا من عند الله شاي الله الشيخ الكامل. كنت مريض بالعصبية بحال الريح بحال الجنون. دابا الله جابني الشفاء، هنا كان واحد الشفاء كبير عند الله اللي كيجيب النية اللي كيجيب النية كيدي قضى حاجة بحالية.
تنحسب راحة مزيانة لالا، وكل عام تنجيو تنجيو هنا نتشافى ونرتاحوا ونتفرجوا مرة ثانية ونشوفوا عنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا الفاصل وهذه الزيارات لقبر الشيخ كامل. الشيخ راشد، عن تصويرك لهذا التقرير، يعني لو نعطي المشاهد فكرة عن هذا القبر، عن قصته، عن اعتقاد الناس فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل إن شاء الله في الحلقات القادمة سيكون هناك تقرير مخصص للحديث عن قبر الشيخ الكامل. طبعا أنا التقيت بالسادة لهذا القبر، فكنت كان يقول لي إن الحج على قسمين، حج الأغنياء وحج الفقراء.
طيب،
حج الأغنياء عندكم في مكة، وأما حج الفقراء والمساكين فإلى قبر الشيخ الكامل. الناس يأتون من كل مكان، أعداد كبيرة جدا، يعتقدون أن الإنسان إذا كان مريضا أو به مس من الجن أو به السحر أنه لا يستطيع أن يتخلص من هذه الأمراض ومن هذه الآفات إلا ب يعني حضوره عند قبر الشيخ الكامل.
طيب.
يأتون أعداد كبيرة يا شيخ، ناس يعني ترى الألم والأرق والتعب في وجوههم. هؤلاء الناس يعني وجدوا في هذه الأماكن للأسف أنها أحيانا تداوي أمراض نفسية لديهم، لكنها تداويها بشكل مؤقت. يعني تجد أن عنده يجد أريحية إذا رأى الناس من حوله وكثرة الحاضرين والمجتمعين عند هذا المزار. الأمر الآخر أنهم هنا يعني بدأوا يتحدثون أن هذه القبور أصبحت مزارات للشفاء من الأمراض، وسيأتي معنا أيضا في تقارير أخرى أن خاصة في الهند تجد أن في الهند أن بعض قبور الأولياء متخصصة، فقبور متخصصة للنساء التي تأخرن في الزواج، قبور متخصصة في النساء التي لا ينجبن، قبور متخصصة في السحر وما يتعلق به، قبور متخصصة في مس الجان ونحو ذلك. فأصبحت القبور أيضا عيادات مختلفة وموزعة، وكل إنسان أو كل قبر له الطريقة أو التخصص الذي يستطيع أن يخدم الناس فيه من خلاله. هذه مظاهر من المظاهر التي نراها ونسمعها ونتابعها، وهي كلها مخالفة لهدي النبي ومنهج الإسلام. والأمر الأعظم يا شيخ أن هؤلاء أكثر هؤلاء يعرف أن هذا خطأ ويعرف أن الصواب في غيره. يعني أنا التقيت بامرأة وظيفتها عرافة، ما أدري أنا ذكرتها في بعض الحلقات، المهنة مكتوبة يا شيخ، المهنة عرافة.
طيب.
فكبيرة في السن، عمرها يمكن 65 أو، فقلت لها يعني أنت تعرفين حكم العمل الذي تقومين به؟ فقالت نعم أنا أعرف أن الحكم محرم، لكن يعني من أين أجمع الأموال؟ هنا يأتي قضية عن هل الناس لديهم وعي بحرمة هذه الأمور، هل الأجواء المحيطة تساعد على أن الإنسان يمارس هذه الطقوس وهذه الممارسات الخاطئة وغير ذلك. إذن يعني ما هذه المظاهر إلا تأكيد حينما نقول إن الناس الذين يذهبون إلى القبور، وإن نهي العلماء عن الذهاب إلى القبور والدعاء عندها، الدعاء عندها وليس لزيارتها، الدعاء عندها وطلب التوسل إليها يجعلها في النهاية تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي كان يؤكد أيضا على يعني حرمة بناء القباب والأضرحة على هذه حرمة بناء القباب والأضرحة والمساجد على القبور.
طيب.
إذن هذا من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن يحذر الناس.
شيخنا، أيضا بعض هذه الصور وبعض هذه المظاهر الشركية تمارس في بيوت الله عز وجل، يعني في عدد من المساجد في بلاد المسلمين نلاحظ وجود هذه الأضرحة وجود هذه القبب والتوسل لها والدعاء، ولعل التقرير الذي سنشاهده الآن يحمل صورة من هذه الصور، نشاهدها ثم نعود إليكم.
يكون عندنا مشكلة بنفصل بقى للبيت، نيجي نزور الحسين، نزور السيدة زينب، اي حد بقى عندنا تعبان ولا حاجة قوله ست السيدة زينب ان شاء الله بإذن الله لو شفتيني مثلا هنيجي نعمل اللي فيه الله. احنا دلوقتي كنا جايين انا وخالتي، انا كانت تعبانة وجات هنا طبعا عملت ليل الاولياء اللي هو بتاع، وجات الحسين هنا وربنا شال عنها يعني وتوسلنا بقال البيت وقلنا نفسك معنا سيدنا الحسين، سيدنا الحسين شال عنها يعني والحمد لله ورضى بربنا يعني وبقال البيت يعني سيدنا الحسين، ست السيدة زينب، السيدة نفيسة، السيدة علي الزين العابدين. كنت في مرة كنت شغال في المعمار وسرقت هنا في الحسين، سرقت هنا في الحسين، يبقى طبعا انا سرقت في الجامع هنا، يبقى المهم قمت زعلان وبتاع، يبقى انا لسه ماشي ودخلت على المقام، قلت انا جاي ازورك يا سيدنا الحسين يعني السرق، يبقى توصلت بقى للبيت وبتاع، يبقى تاني يوم ربي رزقني باحسن منهم، يبقى جيت هنا حطيت اللي فيه نصيب. يعني اي حاجة الواحد بيحصل له هنا سيدنا الحسين يعني بيقف جنبيه ونفسه اولا وكل حاجة، الواحد بيتوسل بقال البيت على طول اي حاجة تحصل له. الست حرية بتاع بني سويف اللي عندنا يعني ربنا يعلم ماما يعني الست حرية دي جميلة يعني ونفسها باتة يعني، ان الناس كتيرة يعني بيحصل لها حاجات بتوسل بيها وبتروح لها وبتعمل لها دبايح جميلة يعني، تروح عندها وبتاع وبتعمل احلى ليلة عشان خاطرها. كان في واحد جنبينا ابنه كان محبوس، يبقى طبعا توسل بقى بالسيدة السيدة حرية، وقال يا ست السيدة حرية لو ابنه طلع ان شاء الله بالسلامة انا اعمل ايه للي فيه لله، الدعم من هنا وربنا كرم ابنه طلع، ابنه طلع من هنا جدا بحج وراح هناك السيدة حرية وفضل يفرق وعمل خير كتير يعني اللهم صل على النبي عشان خاطر بس ايه توسل بقى بالسيدة حرية يعني نفسها بدع وجميلة يعني. هو اولا الله اول حاجة وبعد كده اهل البيت، ان هما يعني من وراء ربنا سبحانه وتعالى، انا بحب اهل البيت وبحب اي ذكر الروح يعني، وبحب اهل البيت كلهم يعني، واروح السيدة زينب واروح السيدة نفيسة واروح السيدة الحسين واروح السيدة علي واروح السيدة احمد الرفاعي تحت طنطا ده.
العقيدة الصحيحة ان المرء لا يسأل الا الله ولا يقف إلا على أعتاب الله، وإذا أراد أن يزور أحد الصالحين فعليه أن يزوره الزيارة الشرعية التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون يغفر الله لنا ولكم، ثم يأخذ العبرة من صاحب هذا المكان كيف كان في علمه، كيف كان في فضله، كيف قدم للأمة، ثم إذا هو الآن في التراب مدفون وتلك نهاية كل حي.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أشكركم على هذه المتابعة وأشكر أيضا الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر على هذا التعليق الجميل. شيخ راشد، عبادة التوسل من يعني أفضل العبادات التي يجب أن تصرف لله عز وجل، والملاحظ في زيارة هذه الأضرحة أن من أكبر الانتهاكات في هذه العبادة يعني توسل لغير الله عز وجل، سواء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بآل البيت، بالأولياء، بمن يكون. نقرر الشيخ عبادة التوسل وصرفها لله عز وجل، ثم نذكر بعض المخالفات التي تحصل في هذه العبادة.
التوسل هناك التوسل المشروع والتوسل الممنوع.
نعم.
وقد بين العلماء أحكام كل قسم من هذه الأقسام.
طيب.
هذا الذي رأيناه هو لا شك أنه من التوسل الممنوع، وهو أن تتخذ يعني الأنبياء والأولياء والصالحين تتخذهم وسيلة فضلا عن غيرهم، أن تتخذهم وسيلة واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا حينما نتحدث به ونقرره الناس ما تصدق أحيانا، لكن حينما يأتي آخرون يمارسون هذه الأعمال ويقدمونها للناس ويقولون نحن بالفعل نتوسل كما ظهر في التقرير، فهنا نريد أن نؤكد هذه الحقيقة. نحن نؤكدها من أجل
أن ننقدها
وأن نحمل المسؤولية للعلماء والدعاء وطلبة العلم في كل أنحاء العالم أن يقوموا بالمسؤولية وبالواجب الذي أنيط بهم وافترضه الله سبحانه وتعالى عليهم، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. التوسل إذا كان مشروعا فلا بأس به، كيف يكون التوسل المشروع؟ التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. التوسل بأسماء الله وصفاته يكون بأمرين، أولا بدعاء الله سبحانه بأن يعمل الإنسان بمقتضى الأسماء والصفات، والأمر الثاني أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الله وصفاته كل اسم في مكانه المناسب له، وهذا من الإحصاء لأسماء الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصائها أن تدعو الله عز وجل بمقتضاه. فإذا دعوت الله عز وجل وطلبت منه المغفرة والرحمة فتدعوه بالغفور الرحيم، وإذا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن ينزل غضبه على الجبابرة والظالمين فتدعو الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء.
طيب شيخنا، بعضهم يقول أنا يعني في عبادتي مقصر جدا وقد لا أصل إلى هذا التوسل الله مباشرة، سأتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بآل البيت. البعض الآخر عندما ننقد هذا التوجه يقول عندكم موقف من آل البيت، نريد أن نبين موقفنا من آل البيت، ونريد أيضا أن نبين أن هذه الأشياء التي تمارس إنما هي مخالفات واضحة وصريحة، ثم نخرج للتقرير.
طيب أنا سأتحدث عنها بس تذكرنا، لأن كنا نتحدث عن التوسل المشروع فلا ننسى.
طيب.
نحن ليس عندنا مشكلة في يعني الأموات كما ذكرنا سابقا.
طيب.
الأموات منهم الصالحين ومنهم دون ذلك. منهم أنبياء الله سبحانه وتعالى ومنهم الأولياء ومنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كما ذكرت لك يا شيخ سابقا، عقيدتنا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم راسخة، لا يهزها كلام متحدث أو نقد ناقد أو كذب كاذب.
طيب.
فحينما يقال والله أهل السنة لا يقدرون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يمنعون التوسل بهم، نقول لا، نحن الذين نقدرهم ونحن الذين نعرف لهم فضلهم ونحن الذين نعرف لهم مكانتهم ومنزلتهم. أوصانا بهم نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوصينا بهم غيرهم، أوصانا بهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأوصينا بهم في كتاب الله سبحانه وتعالى،
ولا نتجاوز بهم،
وهذا الأمر واضح وبين. لكن أن يكون محبتنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معناها أن نصرف لهم العبادة من دون الله عز وجل، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من وطئ هذه الأرض لا يجوز له أن نصرف له شيئا من أنواع العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنفسه، فكيف بمن هم دونه عليه أفضل الصلاة والسلام. فآل بيت النبي وأزواجه وأبناؤه وبناته، هؤلاء كلهم لهم المكانة والمنزلة الأسمى والأعظم والذي لا يعني لا يزايد علينا فيه أحد.
طيب.
لكن أيضا نحن يجب أن نبين هذه العقيدة العظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الجن والإنس ولا أخلق السماوات والأرض ولا أنزل الكتب ولا بعث الرسل إلا من أجل أن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. صحيح. ونخصه بالعبادة، ولا نشرك مع الله عز وجل أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل.
شيخنا، لا أعود إلى التوسل المشروع، نتوسع فيه قليلا، لكن أيضا نشاهد صورة من صور الواقع ومن المخالفات التي تقع في هذه العبادة من خلال هذا التقرير.
زور الأولياء كلهم، بروح يوم الجمعة أزور سيدنا الحسين والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب والسيدة رقية وسيدنا الإمام الشافعي وأولياء مصر وسيد الدكتور وسيد كل أولياء الله الصالحين. الأولياء دولت فعلا نور ودولت مودة ودولت قرب إلى الله ودو يعني الأولياء لهم فضائل كثيرة ولهم فضائل معايا كثيرة. السيد أحمد البدوي هو باب الحبيب النبي وباب الرسول وباب الوصول، فاللي عايز يتقرب إلى الله يجي سيد أحمد البدوي يزور نفحات سيد أحمد البدوي ويزور جمال سيد أحمد البدوي، لأن سيد أحمد البدوي ده نور. الأولياء ممكن يشفع للناس بتتقرب إليه، لما بتتقرب إليهم هم بيحبوك وبتطلب بقى زي ما انت عايز. يعني عندنا القبلة بتاع السيد أحمد البدوي، القبلة دي جميلة جدا، واحد مريض واحد عنده جن واحد عنده أي حاجة بيجي القبلة ده هي يوم الحد أو يوم الاثنين الصبح بعد صلاة الفجر أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، وبيجي بيقعد بيدعك ظهره في قلب القبلة ده هي بتشيل عنه كل حاجة. والله في ناس بتيجي انا ما اعرفش اسميه فبلاقيهم بيدعنك اللي مريض واللي كده، فبروح جاي ما اعرف ان هو مريض اروح مدخله ليه. انا مش مسميها القبلة دي، انا مسميها كعبة الرسول، كعبة الصغيرة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، اروح جاي مدخله القبلة واخليه يدعك ظهره واخليه يبقى وشه في قلب مقام سيد احمد البدوي، وبص تلاقيه يقول لك انا الحمد لله ربنا كرمني ولا فيه مرض ولا فيه اي حاجة. وكان عندي حصواية طلبت من السيد احمد البدوي ان هو ايه ان هي ان هو يشفع لي ان الحصوات تنزل. فالمهم جيت لسيد احمد البدوي فدعست ظهري في قلب القبلة، على بال ما روحت لقيت الايه لقيت الحصوات نزل. يعني الواحد حاجات جميلة مع الواحد. سيد احمد البدوي ده كراماته ونفحاته، بقول للناس اللي هي بتعيب على الأولياء بقول لهم حرام 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 عليكم اللي انتوا بتعملوه ده هو مع الأولياء، تعالوا زوروا الأولياء وجربوا حب الأولياء.
كما قال سبحانه وتعالى في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هم يعترفون بالله عز وجل لكنهم يقفون أمام هذه الأضرحة أو أمام هذه الأشياء، والله إن كانوا يعبدونها من دون الله فهم أشبه بهؤلاء الجاهليين، وإن كانوا لا يعبدونها وإنما يتخذونها تكأة أو وسيلة أو قربة إلى الله عز وجل فكأنهم جعلوا بين الله وبينهم واسطة من موتى أو من رمز أو من ولي، وهذا عكس ما جاء به القرآن الكريم.
أي صالح سابقا وله أضرحة حاليا أو مقامات لم يقل هو أنه صالح، هو لم يقل أنه صالح، ولم يقل للناس عندما أموت ابن لي مقاما أبدا. الناس هكذا هم يصطنعون، هذه حالة نفسية موجودة بطبيعة البشر، ولهذا يلجؤون إلى الصالحين للإيمان بهم أنهم حتى ولو كانوا أمواتا قادرين على أن يفعلوا شيئا. هكذا ترسخ لدى العقل الاجتماعي منذ مئات السنين ومنذ آلاف السنين.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، الشكر موصول للمشايخ أو للدكاترة في هذا الشيخ. سأبدأ من النقطة الأخيرة انتهى منها الأستاذ كمال، كان يشير إلى مسألة مهمة، يقول إن هؤلاء الأموات ما زكوا أنفسهم أصلا، ما حكموا على الحسين ولا غيره، ما حكموا على أنفسهم بالصلاح، إنما كان منشأها من البشر بعد ذلك، وانتشرت في كثير من الحلقات إلى الجوانب المادية في القائمين على هذه القبور والأشياء التي تدفع لهؤلاء الناس، وعبادة التوسل عموما كيف صرفت لغير الله عز وجل. وكنت قبل التقرير أشرت إلى جوانب من الوجوه الشرعية لهذه العبادة، إذا لك من تعليق على هذا التقرير.
وهذا يؤكد معنا أننا حينما ننقد هذه الممارسات التي تحدث عند القبور من بناء القباب والمساجد عليها ودعائها، فنحن لا، حديثنا ليس منصبا على الأولياء. صحيح. وليس منصبا على الأموات. نعم. نحن حديثنا مع الأحياء،
الممارسات
على الأحياء الذين يمارسون. صحيح. هذه الممارسات الخاطئة. نعم. والتي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين لنا أحكامها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا خطر في بالي سؤال أثناء التقرير وهو يعرض، إذن يعني هؤلاء الأموات والأولياء والصالحين. نعم. والأنبياء وأهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنا لا نذهب، إذا كان ممنوع أن نذهب إلى قبورهم لدعائهم من دون الله والاستعانة بهم من دون الله، كيف نستفيد منهم؟ نحن نستفيد منهم من سيرة حياتهم.
صحيح.
نستفيد كيف كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله، يكونون قدوة حسنة وصالحة لنا لنعمل الحسنات والصالحات ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن نجعلهم واسطة ووسيلة بيننا وبين الله. صحيح. لأن هذه الواسطة وهذه الوسيلة هي التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وحذرنا الله عز وجل منها في القرآن، وبين أنها طريق المشركين الذين حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ، بل وحذرنا من السير ورائهم واتخاذ خطواتهم ومنازلهم. طيب. وطريقتهم في العبادة.
شيخ أشرت أنت قبل قليل لتوسل بأسماء الله وصفاته. نعم. إذا كان هناك من صور أيضا أخرى مشروع يمكن توسل من خلالها،
من التوسل المشروع.
نعم.
التوسل بالعمل الصالح. أولئك الثلاثة نفر الذين دخلوا في مغارة فانحدرت عليهم صخرة. قالوا إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم.
صحيح.
فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران القصة، فتوسل إلى الله ببره بأبوين، وتوسل الآخر بعفته وتركه الحرام خوفا من الله، وتوسل الثالث بأمانته.
صحيح.
وأدائه لهذه الأمانة، ففرج الله عز وجل عنهم.
نعم.
فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح مشروع.
صحيح.
إنسان عمل عملا صالحا لا يرجو به إلى الله عز وجل فيتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يحقق الله له مسألته وسؤله.
طيب.
وهذا موجود في القرآن في. نعم. قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين.
شيخنا بعض الناس يتحرج من مسألة محددة في هذه الجزئية وهي التوسل بالأعمال الصالحة، بعضهم يقول أنا أعلم لدي أعمال كثيرة ويعني أتقرب إلى الله بهذه الأعمال ولسيما بعض الأعمال الخفية، لكن عندما أدعو الله عز وجل إذا أردت أن أتوسل بهذه الأعمال تأتيني وسوسة أن هذا من باب المنة على الله عز وجل. تقول كيف يعني أتوسط بين هذه
نية الإنسان. جي. أنت تدعو العظيم عز وجل.
نعم.
ويعرف سبحانه وتعالى السر وأخفى.
صحيح.
فالإنسان يتوسل ويجاهد نفسه. طيب. ويعني حينما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح فهو في لحظة ذل وانكسار. طيب. بعيد عن أن يمن به على الله. طيب. عز وجل.
أستاذنك في هذا التقرير، مشاهدي الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود لنعلق عليه، ابقوا معنا.
مزار داتا بابا محبوب شاه. على المزار توجد قبة عالية جميلة وإلى جانبه مسجد كبير، وهنا حجرة صاحب المزار بابا محبوب شاه، كما توجد العديد من الحجرات التي يجتمع فيها الناس ويقومون بما نراه من أعمال مخالفة للشرع وصحيح الدين. حول المقبرة هناك ازدحام كبير واختلاط بين الرجال والنساء، يطوفون ويسجدون لها يستغيثون ويستعينون بصاحبها، يصلون إليها ويتلون القرآن عندها. ينذرون له ويقدمون الهدايا فيلقون بعضها في الصندوق ويعطون بعضها للخادم، ومما يقدمون الحيوانات التي تباع مرات عديدة ولا تذبح. وهذا الجمع حول المقبرة يطلبون من صاحب المزار ما يحتاجون إليه، وبعد أن يطوفوا ويصلوا يضعون الأرضية عليها ويقبلون أحجار المقبرة اعتقادا أن صاحب المزار هو الذي يكشف الضر عن الناس. فيطلبون منه ما يحتاجون إليه من الأولاد والأموال وغيرها من قضاء الحوائج، كما أنهم يستغيثون ويستعينون به ويقدمون إليه الهدايا والأرضية ويذبحون وينذرون له. وإلى ضريح بهادر شاه في ولاية بنارس الذي يأتيه الزائرون من أقصى المسافات وأبعد الأماكن بحاجاتهم وطلباتهم، ويرجعون إلى بلادهم وهم على يقين أن ما طلبوه من صاحب الضريح قد استجيب له، حتى ولو كان علاجا من أكثر الأمراض خطورة. ويبلغ من تقديسهم لصاحب الضريح أنهم يسجدون له ويصلون ويدعون، ولدى خروجهم لا يولونه ظهورهم إمعانا في إظهار هذه القداسة.
في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم، موتى جمادات لا يسمعوا دعاءكم، فأنك تدعو في فراغ، تدعو في تيه لا يسمع من تدعوه، تترك الله عز وجل الذي يسمع خفايا الأصوات، يسمع ما لا يمكن إلا أن يسمعه الله عز وجل، وتدعو من لا ميت جامد لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ليس لديهم القدرة على النفع ولا قدرة على الضر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم السجود الصلاة الدعاء من أهم العبادات صرفت لغير الله عز وجل، والصورة واضحة جدا. يعني لو نتحدث عن هذا عن هذه الموضوعات يعني يمكن الحديث كثر، لكن عندما نظهرها من الواقع للمشاهدين ليروا هذه المآسي وليعرفوا وليدركوا نعمة الله عز وجل عليهم، أيضا نحاول أن نستجلي الموقف الشرعي من خلال الآيات من خلال النصوص. الشيخ راشد، يعني التقرير كان صراحة مؤلم جدا، ولعلك شاهدت وانتقلت وعايشت هؤلاء من خلال مشاهدتك وتصوير البرنامج. هذه العبادات صرفت لغير الله عز وجل. أنا عندي ملاحظات ممكن تكون جزئية بجانب هذه الأشياء الكبيرة، أن معظم من يرد إلى هذه المزارات من النساء.
نعم.
أيضا فيه منكرات ومخالفات واختلاط واضح جدا، ولعل نستهين بهذه الأمور عندما نقول أنها صرفت أصلا شرك لله.
نعم، أكبر من اختلاط.
صحيح. كيف كانت نظرتك لهذا؟
والله يا شيخ أنا عايشت هذه الصور.
نعم.
وكنت موجودة أثناء التصوير ورأيتها مرة وثنتين وثلاث وأربع، وعشت في وقت منتاجة. كل ما أنظر إليها والله يتأثر. نحن لا نقدم شيء نريد أن نسلي الناس فيه يرون مناظر مختلفة. صحيح. لا لا، يعني حتى الذين كانوا معي يقولون نضع هذه الصورة ونقدم هذه وهنا المنظر أجمل. القضية أكبر من هذا. القضية أكبر من أن تقول للناس هذه هنا الهند وهنا السند وهنا، لا، القضية أن تنظر إلى هذا الحجم الهائل من الأخطاء مع هذا الحجم الكبير من الدعاء والعلماء ووسائل الإعلام، ومع ذلك لم تستثمر الاستثمار الأمثل.
صحيح.
في توعية الناس وإرشادهم وتبيين الحق والحقيقة لهم، وطرد الوهم الذي يعني علق بأذهانهم وعشعش في صدورهم وقلوبهم وحياتهم. يعني التقرير الذي قبل هذا التقرير، وهنا أيضا نريد أن أؤكد على معنى أكدنا عليه في كل الحلقات، نحن هنا لا نريد أن نسيء لأحد، نحن هنا لا نقدم صورة سيئة عن أي بلد، هذه نماذج موجودة في بلاد المسلمين المختلفة، قد يوجد هنا وقد يوجد وتختلف من بلد إلى بلد آخر. نحن لا نقدم دولا، وإنما نقدم نماذج لبعض الأخطاء والممارسات التي يقدمها الناس. لا نقدم هذه الأخطاء من أجل يعني بيان الخطأ فقط، وإنما من أجل أن نرسم للناس الصواب الذي يجب أن يسيروا عليه. نحن
نحن الآن في أمر يخالف الدين ويخالف التوحيد ويخالف العقيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وأمر بها محمد صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي تقرير الذي قبل هذا كان مسجد الحسين. الرجل كان يتحدث عن أرأيت طواف بقبر الحسين، أدعية مخصصة للأشواط أثناء الطواف بقبر الحسين. طبعا نحن الآن نتحدث على فرض أن هذا الضريح فعلا ضريح الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. الخلاف في هذه المسألة كثير، يعني يقال أنه في العراق، يعني في أكثر، وليس هذا موطن بحث هذه المسألة. نأتي إلى قضية أن نحن نؤمن بالله عز وجل وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أعظم وأرفع، ومع هذا نحن نقر بالفضل والمكانة والمنزلة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لكن أن نقرنهم بالله عز وجل هذا لا يكون أبدا.
صحيح.
أيضا رأيت يعني قضية من أراد أن يدعو، من أراد شفاء المرض، من أراد كذا، من أراد كذا، فيلجأ إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يلجأ إلى الحسين بن علي رضي الله عنه. هل هذا هو الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، أن نصرف العبادة لغير الله عز وجل؟ ثم تأمل في التقرير الآخر شيخ معمر، يعني كل ما يخطر في بالك، يعني كل ما يخطر في بالك من أنواع صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهو واضح أمامنا جميعا. رأينا السجود لغير الله، رأينا الطواف بهذه القبور، الصلاة عندها، الحضور، حضور القلب، الخشوع، الإنابة، كل العبادات صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، فماذا بقي أن نتقرب به إلى الله عز وجل؟ إذن هذه من الأمور العظيمة التي يجب أن نبادر يعني جميعا في حلها، وبذل النصح للناس الذين يقعون في هذه الأخطاء، ومحاولة الاستفادة من التقنية الحديثة في نشر التوحيد العظيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني من المسائل المهمة أن قضية طلب الشفاء والاستشفاء يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى. كون والله حالة أو حالتين ذهب مثل ما ذكر في التقرير
قال يشعرون بطمأنينة،
لا يقول إن ذهب وكان عنده حصوة وحينما وصل إلى المسجد وإلى القبر يعني زالت بدون أن يحتاج إلى عملية جراحية. على فرض أن هذا الأمر حق وصحيح، فكون الإنسان يشاء الله عز وجل ويقدر أنه يقع منه هذا الأمر في هذا المكان فليس دليلا
صحيح. على قد يكون ابتلاء
لا شك، لكن ليس دليلا يعني على صحة المعتقد. صحة معتقدنا لا نأخذها من تجارب صحيح. ولا نأخذها من آراء ولا من قصص ولا من حكايات. عندنا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، نرجع إليهما، فيهما الهداية وفيهما النور. كتاب الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فيه خبر ما قبلنا وحكم ما بيننا ونبأ ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
شيخنا أيضا من تأمل نصوص القرآن الكريم يجد أن الله عز وجل في كثير من المواضع أكرمنا بعدم وجود الواسطة بينه وبين الله عز وجل، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني النصوص متضافر على هذا المعنى. نشاهد أيضا هذا التقرير ثم نعود. مشاهدي الكرام تابعوا هذا التقرير ثم نعود إليكم لنعلق عليه، ابقوا معنا.
بقالي حوالي من 35-40 سنة بزور سيدي أحمد البدوي، واللي فيه نفحات كبيرة، وهم أسيادي كلهم سيدي أحمد البدوي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدنا الحسين وأهل البيت جميع النسل من حضرة النبي، بزورهم كلهم، واللي بيمشي تحت أعتابهم ربنا بيكرمه آخر كرم. دعوة بتستجاب مباشرة، أي دعوة بتدعيها عندي سيدي أحمد البدوي بتستجاب مباشرة. اللي بخلاني بعتقد بأن جربت هنا كل ما بجي أدعي ألاقي الدعوة بتستجاب مباشرة، وهذا من فضل ربي. أنا دعيت عندي سيدي أحمد البدوي بأن عايز أروح عند جدة حضرة النبي سيدنا محمد، فاستجاب على طول، فروحت غبت هناك 3 شهور، عمره وحج وكف في منتهى الزيه ومنتهى المتعه، وهذا من فضل ربي. وجاني في المنام وكنت جنب انا وهو في العمود ده وبنكلموا بعض في المنام شخصيا، انا وهو بنكلموا بعض جنب العمود ده اهو، وكل الكلام اللي هو قاله لي حصل. قال لي على كلام حلو خالص، قال لي الحاجة اللي معاك دي ليه فيها؟ قلت له حاضر. كانت فيه فلوس هتعمل بها ايه؟ قال لي هعمل بها الفرح. الفرح بتاعه كان في شهر 10، فانا حاسس بانه ناس من الناس الطاهرين وهو ناس طاهر، والحتة دي اللي يدعي فيها ربنا باستجاب منه، لان منطقة طاهرة وهو لف العالم كله وكان من الناس المكافحين والمجاهدين، والدعوة هنا بتستجاب وربنا في كل مكان. النظر لو شاف حتة حديدة حلوة بيقول الله الله، فربنا في كل مكان. بس فضلنا بعضنا على بعض درجات، مش كلها واحدة، واحد واخد كلية واحد واخد اعدادية، بس اهم شيء الدعاء يكون باخلاص وما يدعيش على حد، يدعي للناس الطيبين كلهم. اللهم صل على حضرة النبي، بشرني ببشرة حلوة جدا. لو اي واحد ما عمل له عمل او ما عمل له فيها اي مرض يعني وحش بتاع الاعمال، قال لي على الكلام كده اقوله له المية ويشربها 7 مرات ربنا بياخد بيده.
إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله مباشرة، لا تتخذ بينك وبينه وسائط. من, 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 من فضائل الإسلام ومن فضائل التوحيد أنه يجعل العبادة بين الإنسان وبين خالقه بشكل مباشر. تلك الوسطية الكهنوتية النصرانية واليهودية وغيرها لا اعتبار لها في الإسلام.
هذا أيضا من تعظيم أصحاب القبور مع الأسف، فيظنون أن الدعاء عند القبر حتى لو كان يدعو الله عز وجل يظن أن لهذا الدعاء خصوصية وأنه أقرب إلى الإجابة والقبول، وهذا غير صحيح. أمرنا نحن إذا زرنا القبور أيا كانت من قبور المسلمين، من نعرف ومن لا نعرف، أن ندعو لأصحاب القبور وأن ندعو لأنفسنا بالمغفرة والرحمة. لكن الظن بأن الدعاء عند هذا الولي أو صاحب القبر هذا له خصوصية وأنه أقرب إلى القبول وسرعة الإجابة، هذا ظن فاسد ووهم خاطئ. فلا يجوز.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سدرة والشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان على هذا التعليق الجميل. شيخ راشد أشكرك أيضا على تواصلك في هذا البرنامج. شيخ، أنا من خلال حديث الشخص اللي كان موجود أشار إلى مسألة وأنت نبهت عليها في أثناء حديث قبل الفاصل قبل التقرير، كان يشير إلى مسألة التجربة وأنت أشرت إلى أننا نأخذ ديننا من التجربة.
صحيح.
يقول تجربة 30 سنة ومارست بعض الأشياء وظهرت لي بعض الروحانيات وذكر بعض القصص. تعليقك على ما سمعت.
هو نحن مصادر التشريع عندنا ليس فيها تجربة وليس فيها رؤى.
صحيح.
مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع.
نعم.
والقياس. فحينما نريد أن نحكم بقضية شرعية فمعروف مصادر التشريع. صحيح. فيها حينما يأتي الإنسان فيجرب تجربة في قضية معينة، أيضا هذه التجربة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ معمر، لو جاءك الآن أحد الأولياء في منامك وقال الشيخ معمر يعني أنت رجل عابد وصالح، لقد أسقطت عنك جميع الفروض، فلا يجب عليك الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، وأنت بلغت مرتبة اليقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هل نقول والله خلاص ننتهي من هذا الأمر والإنسان ينتهي من أنواع العبادة؟ طبعا لا.
صحيح.
فكون الإنسان يجعل مصادر التشريع عنده رؤى وتجارب ونحو ذلك فهذا كله باطل. الشيطان يزين للإنسان ويلبس وهو من اتباع خطواته التي نهينا عن اتباعها.
لكن شيخنا، هل ترى عندما يقول مثل هذه الأشياء أن أتتني رؤية ورأيت فيها كذا، هل ترى أن هذا فعلا حصل ويكون يعني من وسوسة الشيطان أو أنه كذبة في أصلها؟
دعني أقول قد يكون كذبا، ودعني أقول هب أنه حقيقة.
فما الذي يغير في الموضوع؟ صحيح. هذا أنك بالفعل صادف أنك ذهبت ودعوت عند القبر واستجاب الله دعاءك، هل هذا مبرر أنك تصرف الدعاء لغير الله عز وجل؟ أي عمل، أي خطوة نريد أن نعملها أو نتقرب إلى الله عز وجل بها، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليس فيها تجارب وليس فيها رؤى. أمر مهم. الحديث كان كثر عن قضية الدعاء، الدعاء عند قبور الأولياء، دعاء عند قبور الصالحين، دعاء عند قبور آل بيت.
نحن فصلنا.
أنا أذكر أن أحدهم قال لي مرة، قال أن الكلام الذي تقول غير صحيح. قلت لماذا؟ قال لأن السلف الصالح توسلوا وجعلوا الصالحين واسطة بينهم وبين الله. قلت كيف ذلك؟ قال ألم يكن عمر بن الخطاب يتوسل إلى الله بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. ما حقيقة القصة؟ عمر حينما كانوا يريدون شيئا وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ في حياة النبي كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ادعو الله لنا يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث الله فيغيثهم الله سبحانه وتعالى. يقول فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا الغيث. عم النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، ويجوز أن تذهب إلى الرجل الصالح وتطلب منه أن يدعو لك وأن يعني بحكم صلاحه وتقوى الله عز وجل تطلب منه، يجوز لك أن تطلب منه أن يدعو لك وأن تطلب منه الدعاء الصالح. لكن إذا مات هذا الرجل الصالح فلا يجوز له أن تدعوه من دون الله، لأنه لو جاز هذا الأمر لكان عمر بن الخطاب بدلا من أن يذهب إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وطلب منه السقيا والغيث.
العموم شيخ راجل، نحن في نهاية الحلقة، تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك شيخ.
مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم على متابعة هذه الحلقة والحلقة الماضية اللتين كانت يعني تشكل حلقة واحدة، تكلمنا عن كثير من العبادات. في هذه الحلقة ركزنا كثيرا على التوسل، أيضا لعلكم شاهدتم الشيخ أشار في آخر الحلقة إلى مسألة الدعاء. كنا في الحلقة الماضية قد أسهبنا في هذا الموضوع، ذكرنا كثيرا من المخالفات وذكرنا الصور المشروعة. أنا فقط في نهاية الحلقة أطلب منكم لمن يريد أن يراجع بعض معلومات البرنامج أو من فاتته بعض الحلقات أن يتوجه مباشرة إلى الموقع الخاص بالشيخ، هناك خصصت صفحة كاملة لحلقات البرنامج المعروضة وأيضا لتعليقاتكم ولما تريدون أن تضيفوا في هذا البرنامج. جزاكم الله خير على متابعتكم، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نبين في هذه الحلقة حقيقة التبرك والمنهج الشرعي والأخطاء التي يقع فيها هؤلاء.
حتى يتحقق لك التوحيد فلا بد أن تجتنب الشرك، ولا بد أن تجتنب البدع، ولا بد أن تجتنب المعاصي.
فقال له هذا القرع، هذا القاز، هذا القرم الشريف، ورجع شيله سيدي أحمد البرو، لأن سيدي أحمد البرو كان بطل كبير.
وهذا حقيقة يعني سبب أن الناس تعودوا مع الأسف الشديد على تعظيم الأولياء وأصحاب القبور والتبرك بهم، ولهذا صار عندهم قابلية لتصديق مثل هذه الخرافات والترهات والادعاءات الباطلة.
ويتقربون بالذبائح والنذور جلبا للبركة.